بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى أنزل كتابه الكريم وحمد نفسه على إنزاله فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فكتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. فكتاب الله عز وجل تضمن العبر والعظات والتوجيهات الكريمات، وهو سبب السعادة ووسيلة النجاة، وأسعد الناس به من اتعظ بمواعظه واعتبر بعبره، والشقي من أعرض عن مواعظه وعبره وتركه خلفه ظهريا. وبعد، فهذه محاضرة عن القرآن الكريم، مواعظ وعبر. وأول ما نبدأ من ذلك ببيان المقصود بالمواعظ والعبر. المقصود بالمواعظ هي جمع عظة، والمواعظ جمع موعظة، والموعظة هي من الوعظ، وهي التخويف والإنذار، وهو التذكير في الخير بما يرقق القلب أو يخوفه ويهديه إلى أو يسوقه إلى خيره من ناحية الاستقامة على الشرع والدين. والمقصود بالعبر هي جمع عبرة، وهي كالموعظة، مما يتعظ به الإنسان ويعمل به ويعتبر ليستدل به على غيره. يعني العبرة يستدل بها على غيرها من الأحداث، خاصة أن العبر تتعلق في الغالب بالقصص. هذا معنى العبر والعظات أو المواعظ في اللغة. ومقصودنا هنا مما يتعلق بالقرآن الكريم هو ذكر هذه العبر التي ضمنها الله عز وجل كتابه، وما جعل تبارك وتعالى فيه أيضا من المواعظ والعظات. والعبر كما ذكرت تتعلق في الغالب بالقصص والأحداث السابقة، والعظات تتعلق بالتذكير والتخويف والزجر والترغيب والترهيب. وكل ذلك في القرآن الكريم، فهو كتاب هداية فيه أخبار، فيها عبر وفيها عظات، وهو كتاب للناس كلهم، يخاطب المؤمن والكافر والمطيع والعاصي والصالح والفاسد والمؤمن والمنافق والشكاك المتردد والمقر المتيقن، كل ذلك يخاطبه القرآن الكريم، فيخاطب كل فرد وكل عاقل بما يستفيد به من هذا الكتاب. وفيه عبرة وعظة للكل، ويكفي من الأدلة الدالة على عموم شمول أو على شمول آيات القرآن الكريم لكل أسباب الهداية ولكل ما فيه فلاح للعباد وتجنيب للشر والفساد، قول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في الدلالة على الخير، أو في دلالة الكتاب على الخير، قال: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. والمقصود بالبصائر أي ما تبصرون به الهدى من الضلال والإيمان من الكفر. والمقصود بالبصيرة أو البصائر هي الحجج والبينات الظاهرة. فالقرآن الكريم على هذا تضمن حسب آية الجاثية، وهي قوله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، تضمنت هذه الآية الدلالة على أن القرآن فيه هداية لعموم الناس، الصالح وغير الصالح، المؤمن وغير المؤمن، كل ذلك القرآن فيه البصيرة لهذا، القرآن فيه البصيرة لهذا، لكن الآية تضمنت أيضا أن المستفيدين الحقيقيين من بصائره ومواعظه وبيناته هم أهل اليقين والإيمان، هم أهل اليقين والإيمان. أما أهل الكفر فنسأل الله العافية، فهم عن هداه وعظاته وبيناته في عمى، هم عن هداه وعظاته وبيناته في عمى، كما قال الله تبارك وتعالى عن كتابه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فبينات القرآن وعظاته هي حقا كذلك من ناحية الشمول والسعة والاستغراق لكل أصناف الناس، ولكن التفاوت في الاستقبال والاستفادة. فالمستفيدون هم أهل اليقين والإيمان، أما أهل الكفر والطغيان فهو عليهم عمى ولا يزيدهم إلا نفورا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، وما يزيدهم إلا نفورا. وذلك لأن استقبالهم كان استقبال الأصم الأعمى بل الكاره والمبغض، نسأل الله العافية، كما قال تبارك وتعالى عن هذا الصنف: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهم يكرهون التوحيد ويستبشرون بالشرك والكفر والضلالة، فكانت قلوبهم نسأل الله العافية كارهة لما أنزل الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذه الفئة من البشر لا تستفيد من العظات ولا من الآيات، وواقعهم كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه حقيقة جزء كبير من بني آدم من ناحية موقفهم من عظات القرآن وعبره وبصائره، وأن القرآن بكل ما فيه لا يعني لهم نسأل الله العافية شيئا، مع أن للقرآن حقيقة خطيرة، مع أن للقرآن حقيقة خطيرة وشأنا خطيرا، وهو أن جزاء الناس وحسابهم يوم القيامة سيكون وفق أصوله وقواعده وبيناته وأحكامه وأوامره ونواهيه. ليس لهم مفر من ذلك، ليس للناس مفر من ذلك. ومن هنا كان شأن القرآن عظيما، ومن هنا كان شأن القرآن عظيما ومكانه فخما مفخما كريما، وهو باب، والقرآن باب للخير وصراط مستقيم وحبل ممدود من السماء إلى الأرض، يعلو به من تمسك به وينجو به من اعتصم به، بل لا نجاة لأحد دونه. وقد وصف الله عز وجل وقد وصفه الله عز وجل بصفات فخمة عظيمة، بين أنه الذي يفصل بين الحق والباطل، وبين أنه هو الوسيلة للهدى والفلاح. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلو تأمل البشر كلام الله تبارك وتعالى لكان لهم من كل مظلمة نورا، ومن كل مدلهمة فرجا قريبا، وكان لهم من كل معضلة حلا سريعا سعيدا. ولكن أنى لهم وقد أبوا إلا الإعراض والكفور، نسأل الله العافية، كما قال الله تبارك وتعالى: وقد أبوا إلا الإعراض والكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أما أهل الإيمان والتقى فهم المستفيدون من بيناته وعبره وعظاته، وقد صرفها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وجعلها من كل لون وصنف، ولكل لون وصنف من البشر، جعلها لكل لون وصنف من البشر، بحيث أن الإنسان أو أن كل إنسان تأمل في كتاب الله فسيجد شخصيته ونفسيته منطبعة في القرآن الكريم بحيث يجد أن القرآن يخاطبه أيا كان لونه، أيا كانت صفته، أيا كانت ملته، أيا كان توجهه وتكوينه، فإنك ستجد أن القرآن الكريم يخاطبك إما مشجعا ومثبتا، وإما ناهيا ومحذرا ومخوفا ومرهبا عن الفعل الذي تكون عليه. وسنذكر بإذن الله تعالى في مسألة العبر والعظات ما يتسع له المقام، لأن العبر والعظات في القرآن الكريم كثيرة جدا، لا يمكن لنا أن نحيط بها في مثل هذه السويعة التي تكون فيها هذه المحاضرة. ففي كل قصة في القرآن الكريم، وما أكثر القصص في القرآن الكريم، عبرة. في كل قصة عبرة، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فليست قصص القرآن للتفكه والتسلية، وإنما للعبرة والعظة، كما أن مواعظ القرآن كثيرة، فكل ترغيب في طاعة ففيه الموعظة، وكل ترهيب عن معصية ففيه الموعظة، وكل جزاء على فعل هو ترهيب عن وفيه موعظة وترهيب من الفعل، وكل وعد بثواب وجزاء على فعل فهو فيه في الحقيقة موعظة لأهل الإيمان. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونبدأ بإذن الله تعالى بذكر بعض العظات الموجودة في القرآن الكريم، ثم نذكر بعدها بعض العبر. من العظات التي ضمنها الله تبارك وتعالى كتابه، وهي كثيرة كما ذكرت، قوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قوله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين، وهما من سورة من قصار السور، والتي يقرأها كل مسلم، يقرأها كل مسلم، بل يحفظها الصغير والكبير والذكر والأنثى، الكل يحفظ هذه السورة لقصرها ولكونها من قصار السور ومما يصلي به جل المسلمين. فالله تبارك وتعالى بدأ في هذه الآية بقوله، أو في هاتين الآيتين بدأ بقوله جل وعلا: فويل للمصلين. قال تبارك وتعالى: فويل للمصلين، فتوعد هنا تبارك وتعالى بالعذاب، وويل واد في جهنم، توعد بالعذاب المصلين، توعد الله عز وجل بالعذاب المصلين. وهؤلاء والمصلون كما لا يخفى هم ممن وعدوا بالفلاح، ممن وعدوا بالفلاح والنجاح، كما قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكنه في هذه الآية توعدهم بالويل والعذاب، ثم شرح الرب تبارك وتعالى ما يتعلق بهذا الوصف، أي المصلين الذين وعدوا بهذا العذاب، فقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، واختلف أهل العلم في معنى قوله تبارك وتعالى عن صلاتهم ساهون، فقال بعضهم: عنا بذلك أنهم يؤخرونها عن وقتها، فلا يصلونها إلا بعد خروج وقتها، وهو قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وابن عباس ومسروق وغيره. وقال آخرون: بل عنا بذلك أنهم يتركونها فلا يصلونها، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقال بعضهم: المقصود بها أنهم يتهاونون بها ويتغافلون عنها ويلهون ولا يهتمون لذلك صلى أم لم يصلي، وهذا قول قتادة ومجاهد، وإن كان هذا القول الأخير هو بمعنى القول الأول. ولا شك أن الآية واعظة عن الكل، سواء كان ترك أو سواء كان ترك الصلاة بالكلية أو سواء كان تهاون بها وسهى عنها ولها عنها وأشغلته مشاغله عن الصلاة حتى يخرج وقته ويكون هذا له دأب وحال نسأل الله العافية، فهي في الحقيقة تؤكد خطورة التهاون في الصلاة والغفلة عنها وعدم إعطائها حقها، لأن الصلاة باب للجنة أو هي باب من أعظم أبواب الجنة، فلا نجاة لمن لم يصلي. قال تبارك وتعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين. وتوعد الله تبارك وتعالى من تهاون هنا بالويل، وكذلك توعده تبارك وتعالى في آية سورة مريم بالغي أو بغي وهو واد في جهنم، كما يقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فكفى بذلك واعظا لمن استولى عليه شيطانه واستهان بعبادة ربه وأعرض عن عبادته، فإن من لم يصلي لم يؤدي شيئا من معاني العبودية الواجبة لله عز وجل والتي هي حق الله على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، بل إن الله تبارك وتعالى إنما خلق الجن والإنس لعبادته كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن لم يصلي لم يعبد الله، نسأل الله العافية. هذه العظة الأولى. العظة الثانية أو الموعظة الثانية قول الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة وهذه الآيات الكريمة يرغب جل وعلا ويرهب جل وعلا بأن ملكه شامل لكل ما في السماوات والأرض، أن ملكه شامل لكل ما في السماوات والأرض، وأن هذا الكون المنظور والمعلوم لوجوده أهداف ومقاصد عظيمة تتعلق بجزاء الإنسان، ولا يمكن أن يكون هذا الكون خلق باطلا. الله عز وجل يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فإذا هذا الكون المنظور والمعلوم كله له أهداف ومقاصد، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، وإن من أهدافه الكبرى وغاياته العظمى أنه سيكون في جزاء أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان، أنه سيكون في جزاء أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان. يقول تبارك وتعالى بعد أن ذكر لله ما في السماوات وما في الأرض قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فسيكون هذا الكون الفسيح داخلا في جزاء أهل الإيمان وداخلا في جزاء أهل العصيان. وهذه الآية بالنسبة لجزاء أهل الإيمان وهذه الآية في معناها تشبه الآية الأخرى في قول الله تبارك وتعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وهي أعني الدلالة على أن جزاء أهل الإيمان سيكون من ناحية السعة ومن ناحية الملك والعظمة كما السماوات والأرض. قوله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي مثلها معنى قول الله ومثلها في المعنى قول الله ومثلها في المعنى قول الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا الكون الفسيح الذي سيكون في جزئه الأكبر جزاء لأهل الإيمان الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في الآية بعدها، فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. فالله تبارك وتعالى يقول ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من هم الذين سيجزون بالحسنى؟ قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فمن كانت هذه صفته وذلك بأن يتجنب الفواحش والكبائر فهو الموعود بهذا الوصف، فهو الموعود بهذا الوصف، وهو أنه سيكون جزاؤه الحسنى، والحسنى هي الجنة، والحسنى هي الجنة. وما أيسر ذلك على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. فالكبائر في الواقع هي قبائح تبغضها وتكرهها النفوس السوية، فالسرقة والزنا والخمر والقتل ونحوها كلها قبائح النفوس تنفر منها، النفوس تنفر منها بجبلتها وطبيعتها. وحتى الذي يبتلى بشيء من ذلك هو لا يرضاه على نفسه، فالذي يسرق لا يرضى أن يسرق، والذي نسأل الله العافية يقع في الزنا لا يرضى أن يزنى بأهله، والذي أما الخمر فأم الخبائث، وكذلك القتل لا يرضى أن يقتل ولا يرضى أن يقتل أحد من طرفه أو من أحبابه أو من أهله. فمعنى ذلك أنها قبائح مكروهة، أنها قبائح مكروهة تبغضها النفوس في الواقع السوية. وإن لم يكن هناك شرع ووعد فكيف مع الشرع والوعد، فكيف مع الشرع والوعد بجنة عرضها السماوات والأرض. أما السيئات هنا فالله تبارك وتعالى نص على أنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا الصغائر إذا وقعت فإنها كما وعد الله تبارك وتعالى في آية سورة النساء، إذ يقول جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كريما. فالصغائر مكفرة باجتناب الكبائر، وذلك لأن الله تبارك وتعالى كما عقب في هذه الآية بقوله إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، فسعة رحمة الله وعظيم مغفرته ورأفته بعباده فتحت لهم الباب واسعا لنول هذا الجزاء العظيم والمنة الكبرى. ولا شك أن في هذا موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا ما يتعلق بالعظات أو المواعظ. وأما العبر فالعبر في الواقع كثيرة، كما قلنا في قول الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصص في القرآن الكريم شغل حيزا كبيرا من كتاب الله عز وجل، لأن المقصود كما سبقت الإشارة ليس المقصود التفكه والتسلية، وإنما المقصود الاتعاظ والعبرة، وأن تكون تلك القصص فيها عبرة لأولي الألباب وعبرة لأهل الإيمان يستفيدون منها في دينهم وفي مسيرهم إلى ربهم. ونحن في الواقع لن نحيط بكل عبرة ولن نحيط بكل قصة مذكورة في القرآن، وإنما سنذكر بعض القصص وبعض العبر في تلك القصص وحسب ما يسمح به الوقت. العبرة الأولى عبرة من قصة آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه في أكلهم من الشجرة، وهو أبونا عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه هذه القصة في مواطن كثيرة، وكانت هي أول قصة مذكورة في كتاب الله حسب ترتيبه، فهي في أول سورة البقرة قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وذكرها الله عز وجل في مواطن عديدة، منها قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الآيات في هذه السورة الكريمة ومثلها في العديد من المواطن في كتاب الله فيها عبر كثيرة، وإنما سنذكر بعض العبر حسب ما يتسع له الوقت. من هذه العبر أن الشيطان قد أعطي قدرة على معرفة رغبات الإنسان وميوله، قد أعطي قدرة على معرفة رغبات الإنسان وميوله، ولكن كيف يعرف ذلك وكيف يعلم ذلك؟ في الواقع لا نستطيع أن نقول يقينا إنه يعلم من هذا الطريق، لكن يمكن أن يكون يعرف ذلك من القرين، وقد يكون من قوة تفرسه ومعرفته ببني آدم والممارسة معهم بالإغواء والإضلال، قد يكون يعرف النفسيات وقد يكون من ناحية أنه يستطيع أن يدخل للإنسان فيوسوس له فيكون قريبا منه فيطلع على هذه المعاني الخفية الموجودة في الإنسان، فلهذا هو يجتهد في التسلط على الإنسان بالتركيز على ما يشتهي ويحب، فيأتي الناس الذين يحبون المال من ناحية محبتهم للمال، والذين يحبون النساء يأتيهم من ناحية محبتهم للنساء، وهكذا أسلوبه مع بني آدم. ولكنه مع آدم عليه الصلاة والسلام كان له موقف آخر، إذ أن الشيطان في قصة آدم عليه الصلاة والسلام استغل محبة الإنسان للحياة والخلود، وهذه جبلة في البشر أنهم يحبون الحياة. وفيما يظهر والله أعلم أنه دخل على آدم عليه الصلاة والسلام من هذا المدخل، فزين له بالوسوسة أن الشجرة التي منع منها إنما هي شجرة الخلد، كما قال الله تبارك وتعالى فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وهنا نقول يقينا أن الله عز وجل لم يضمن لآدم الخلود في الجنة، وإن كان الله عز وجل وعده بأنه لا يظمأ فيها ولا يضحى، كما قال الله عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ولكن الله لم ينص على الخلود. فمن هنا يبدو أن الشيطان أدرك في آدم هذه الرغبة أو أدرك في آدم هذه الجبلة فدخل عليه من هذه الناحية، فأخذ يرغبه في الشجرة لأنها ضامنة للخلود. ولو كان الله تبارك وتعالى قد ضمن له الخلود فإن الشيطان لا يمكن أن يدخل عليه من هذه الناحية، لأنه قد ضمن له من قبل الله عز وجل، فلا يستطيع الشيطان أن يدخل عليه من هذه الناحية، ولكن أمر أراده الله تبارك وتعالى. الناحية الثالثة أن الخطيئة شر على الإنسان، يعني هذه الآيات فيها دلالة على أن الخطيئة شر على الإنسان، ولكن قد يكون فيها منحة عظيمة، وسبب في خير لاحق يغلب شرها. تكون الخطيئة سبب في خير لاحق يغلب شرها، وتكون العاقبة حميدة. فآدم عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة وأخطأ، ولكن هذه الخطيئة فتحت له بابا للخلود، والفوز والفلاح بكيفية أعظم بكثير مما كان فيه يقينا، فما وعد الله تبارك وتعالى عباده الصالحين في الجنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ورضوان من الله أكبر، كل ذلك لا شك يجعل هذه الخطيئة هيأت آدم عليه الصلاة والسلام لجزاء عظيم لا نقول إن الجزاء الذي كان فيه أو إن الحال التي كان فيه قريبة من ما سيكون له عند الله تبارك وتعالى بعد توبته عليه وبعد وعده بإدخاله للجنة مرة أخرى، كما أنه سيكون سعيدا لا شك عليه الصلاة والسلام برفقة أبنائه الصالحين من الأنبياء والأتقياء والمجاهد والشهداء والصالحين، سيكون سعيدا برفقة هؤلاء عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الخطيئة في بدايتها شر، ولكن كانت عاقبتها حميدة. أن آدم، النقطة الرابعة، أن آدم عليه الصلاة والسلام اتجه إليه الأمر ألا يأكل من الشجرة فأخطأ فأكل من الشجر، وإبليس قبله اتجه إليه الأمر مع الملائكة بالسجود لآدم فأخطأ فأبى السجود، ولكن النتيجة والعاقبة كانت متفاوتة بين الاثنين. هذا أمر فأخطأ وعصى، وهذا أمر وأخطأ وعصى، ولكن النتيجة والعاقبة كانت متفاوتة بينهما. فآدم عليه الصلاة والسلام أدركته الرحمة والتواضع والمعرفة الحقة بالله تبارك وتعالى، فأعلن بعد خطيئته قوله مما حكاه الله تبارك وتعالى هو وزوجه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأعقبه ذلك رحمة عظيمة وكرامة كبيرة ونعمة دائمة مقيمة، إذ قال الله عز وجل ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وصار هذه، أعني التوبة الخطيئة ثم التوبة، قاعدة من القواعد التي يتعامل بها ربنا تبارك وتعالى مع عباده، أن من تاب تاب الله عليه، ومن آب إلى الله عز وجل قبله وأسعده ونجحه ونجاه. قال تبارك وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا مما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام وما أعقبته وما فعل بعد خطيئته وما أعقبه ذلك. أما في المقابل إن نظرنا إلى إبليس فإنه عصى الأمر فأخطأ وأذنب وعصى، إلا أنه نسأل الله المعافاة لم تدركه الرحمة فتكبر وتجبر ونظر إلى جنسه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ولم يتواضع لربه ولم يعترف بذنبه ولم يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويسأله المغفرة، وبل زاد نسأل الله العافية بجرمه بأن نسب غوايته إلى ربه، فقال كما قال الله تبارك وتعالى فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فبما أغويتني، فعزى الغواية التي وقع فيها إلى الله عز وجل، ولم يلم نفسه كما لام آدم عليه الصلاة والسلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وهذا قال أنت يا ربي أغويتني، آدم عليه الصلاة والسلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال هذا نسأل الله العافية، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، نسأل الله العافية. ثم ازداد نسأل الله العافية كبرا وتجبرا بأن طلب النظرة إلى يوم البعث، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، وما يريد من ذلك نسأل الله العافية إلا أن يستمر في إغواء بني آدم، إلا أن يستمر في إغواء بني آدم. فلما الله تبارك وتعالى أعطاه هذا الأمر وقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، نسأل الله العافية. فهذا زاد نسأل الله العافية إثمه الأول، زاد تراكم عليه الشر وتعاظم عليه الشر بأن اتخذ طريقا ليست الطريق الواجبة، ليست الطريق المؤدية إلى استجلاب رحمة الله عز وجل، بل نسأل الله العافية ازداد إثما وتجبرا وتكبرا، وتبرع بغواية بني آدم، وأنه سيجد أيضا في إدخالهم النار وإخراجهم من صراط الله عز وجل، فلا يكونون لله شاكرين ولا بعبادته قائمين. نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة. هذا كله لا شك فيه عبرة عظيمة لكل من كان له قلب، فإن الآثام أخطر ما تكون على المسلم، ولكن الله فتح لكل ذنب بابا للتوبة للسلامة من شر هذا الذنب وعاقبته وعقوبته، وأن من تاب من ذنبه فقد تشبه بأبيه آدم واقتدى به وبعباد الله الصالحين، ومن تاب فإن الله يتوب عليه، فإن الله يتوب عليه. أما من أصر على الذنب واستمر على الغواية، نسأل الله العافية، فقد أشبه إبليس عدوه اللدود، عدوه اللدود أشبهه بهذا الإصرار على الذنب وعدم التوبة. ويخشى عليه إذا لم يتب قبل أن يموت أن تتحقق فيه منية إبليس وطلبته التي ذكر الله عز وجل، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فلذا عاقب الله أو وعده الله عز وجل في مقابل ذلك وعدا آخر، بأن قال تبارك وتعالى، بأن قال جل وعلا فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. نسأل الله العافية. فليحذر المسلم أن يكون من صيد إبليس وممن يقتدي بإبليس، وليقتدي بأبيه آدم عليه الصلاة والسلام، ليعقبه الله تبارك وتعالى الخير كما أعقب أبانا آدم عليه الصلاة والسلام. العبرة الثانية قول الله تبارك وتعالى في قصة من قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم كما هو معروف هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله في مواطن كثيرة من كتابه نواحي من قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منها ما أورده الله تبارك وتعالى في سورة مريم، وذلك قوله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت إني قد جاء يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية. هذه الآيات من سورة مريم في هذه القصة العجيبة وهذا الحوار العجيب بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه، وفيها من بيان أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورعايته لحق الأبوة مع الاستقام الالتزام بحقيقة الدين والنصح للحق والدعوة إليه وقوة الحجة فيه ما فيه. وبالنظر في هذه القصة يمكننا أن نعتبر بعدة عبر، منها قوله تبارك وتعالى إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فابتدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتدأ إبراهيم أباه بقوله بوصفه يا بقوله يا أبتي بقوله يا أبتي، فهو يذكره بهذه العلاقة التي هي من أقوى العلاقات البشرية، من أقوى علاقة البشر بينهم بعضهم ببعض هي علاقة الأبوة والبنوة، علاقة الأبوة والبنوة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام استخدم هذه العبارة التي تنم عن احترام وتبجيل لمقام الأبوة، يقول يا أبتي، وكررها في هذه الآيات في أربع مواضع، في أربع مواضع يكررها في أربعة مواضع يكررها يكرر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا النداء بهذه الصفة وهي صفة الأبوة، وهي في الواقع يعني تنبيه، وأعني في هذه الآية التي ذكرها الله تبارك وتعالى قعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قاعدة عظيمة للتوحيد والشرك، قاعدة عظيمة للتوحيد والشرك، فقال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذه القاعدة التي قعدها إبراهيم عليه الصلاة والسلام نسفت الشرك كله وهدمته من أساسه، هدمت الشرك ونسفته من أساسه، وذلك أن هذه المعبودات لا تسمع ولا تبصر. فهو يقول له لأبيه: يا أبتي لما تعبد، كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فهذه المعبودات لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا عن عابديها، وهذا يصدق على كل معبود غير الله تبارك وتعالى، هذا يصدق على كل معبود غير الله عز وجل. فالذين يدعون القبور ويستغيثون بأهلها ويطلبون الأموات ويطلبون الأموات ويدعونهم ويستغيثون بهم، في الواقع هم مثلهم في هذا، مثل أبي إبراهيم، مثل أبي إبراهيم ومعبوداته التي كان يعبدها. فالكل من مشكات واحد، أو فالكل مشكات واحدة وحكما واحدا وقاعدة واحدة، لا يسمعون ولا يبصرون، لا أصحاب القبور أيا كانوا أصحاب القبور فإنهم لا يسمعون ولا يبصرون، ولو سمعوا لا يستطيعون أن يجيبوا. ونسأل الله العافية، الشيطان يعبث بكثير من الناس في هذا الباب، مع أنه يعرف أنها لا تسمع ولا تبصر، ولكنه قد يزعم أن هذا الدعاء لهؤلاء الموتى إنما في الواقع هو لأنها الله تبارك وتعالى يبلغها هذا الدعاء، أن الله عز وجل يبلغها هذا الدعاء. سبحان الله، إذا كان الله هو الذي يبلغها فلماذا لا تدعو الله مباشرة؟ فلماذا لا تدعو الله مباشرة؟ هل الله تبارك وتعالى لا يستطيع أو لا يحب أو يأذن بذلك؟ كل ذلك غير موجود، لا يأذن جل وعلا، ولا يعني أنه لا يحب تبارك وتعالى دعاء عباده، بل قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل الله يغضب عليه. فالله تبارك وتعالى يحب ذلك من عباده، ولكن هؤلاء نسأل الله العافية يزين لهم الشيطان ويزين لهم الإلف، والإلف مثل هذه الأمور في الواقع حتى يصبحوا مثل أبي إبراهيم، لا يقبلون ولا يستجيبون لناصح ولا محذر ولا مبين لهذا، لخطورة مثل هذه الإشكالات أو مثل هذه المواقف، نسأل الله العافية. فهؤلاء كلهم وضعهم واحد وحالهم واحد، أنهم لا يستطيعون، أن هذه المعبودات والمدعوات لا تستطيع لا تسمع ولا تبصر، أنها لا تسمع ولا تبصر، وهي أيضا لو سمعت وأبصرت ما استطاعت أن تغيث. لماذا؟ لأن الأمور من ناحية التدبير والتصرف بيد الله عز وجل وحده. فنحن نعلم، كلنا نعلم من ذلك ونحن أحياء، أن الإنسان قد يكون عنده إنسان مريض ولا يستطيع أن يفعل له شيئا، ولا يستطيع أن يفعل له شيئا، مع أنه حي ويسمع وفيه قدرة وفيه يعني طاقة، ومع ذلك لا يستطيع أن يفعل له شيئا، لأن التدبير يصل إلى حد أنه لا تستطيع أن تدبر في هذا الأمر شيئا، إنما التدبير بيد الله عز وجل. فإذا هؤلاء الذين يدعون ويستغيثون بهؤلاء الموتى هم في الواقع من جنس من حذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام منه أباه، بأنك تدعو من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ولا يغني عنك شيئا. والله تبارك وتعالى كما لا يخفى حرم كل ذلك وأمر أن تكون العبادة خالصة له، كما قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكل نسأل الله العافية من دعا غير الله ورجا غير الله وتوكل على غير الله فهو في الحقيقة كما قال الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثانيا، في قول الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم بعد هذه الآية الأولى قال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هذه الآية إبراهيم عليه الصلاة والسلام نادى أباه أيضا بالأبوة وعرفه أنه إنما ينصحه بما أعطاه الله من العلم. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما يقول لأبيه حين نصحه أن يعبد هذه المعبودات التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، يقول له: إني جاءني من العلم ما لم يأتك. يعني لا، يعني من باب الأدب أنه ما قال: أنت جاهل لا تعرف ولا تفهم ولا تستطيع أن تميز بين من يستحق العبادة ومن لا يستحق العبادة، إنما قال له: إني على علم ليس عندك هذا العلم يا أبتي. ومما لا يخفى أن هذا فيه في الواقع غاية الرقة واللطافة. لماذا؟ لأن العلم بابه واسع، بابه واسع، ولا يستطيع أحد من الناس أن يقول إنه علم كل شيء، علم كل شيء. فإذا كان العلم بابه واسع، فكون الإبن يحيط بعلم ليس هو عند أبيه فذلك لا ليس يعني تنقصا للأب، ليس تنقصا للأب، لأن باب العلم واسع. وهذا من أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال له: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لا زال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينادي أباه بهذه الصفة الموجبة التقدير والاحترام والمحبة والشفقة، وأبان أيضا له عن حقيقة كبرى بالنسبة للشرك. الحقيقة الأولى أن كل معبود غير الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا عن عابديه. النقطة الثانية هذه التي قالها هنا أن عبادة غير الله تبارك وتعالى هي في حقيقتها عبادة للشيطان، هي في حقيقتها عبادة للشيطان. والله تبارك وتعالى في أربعة مواضع في كتابه عزى العبادة للشيطان، عزى العبادة لغيره للشيطان. فهذه الآية في سورة مريم، ثم في سورة ياسين يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي آية سورة النساء يقول الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وفي آية سورة سبأ يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهذه الآيات تؤكد أن كل عبادة لمعبود غير الله تبارك وتعالى من الأصنام وغيرها هي في حقيقتها عبادة للشيطان، هي في حقيقتها عبادة للشيطان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان، بل قد يظنون أنهم يعبدون الملائكة أو الصالحين كالذين يستغيثون بهم ويسجدون لهم، فهم في الحقيقة إنما عبدوا الشيطان، وإن ظنوا أنهم يتوسلون ويستشفعون بعباد الله الصالحين. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ثم قال رحمه الله: ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فإن الشيطان يقارنها حينئذ حتى يكون سجود عباد الشمس له، وهم يظنون أنهم يسجدون للشمس وسجودهم للشيطان، وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبا من الكواكب ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما يناسبه، فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقضي لهم بعض الحوائج، ويسمون ذلك روحانية الكواكب، ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل عليهم. فالذين يعبدون هذه المعبودات حقيقة، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فالذين يعبدون هذه المعبودات حقيقة أنهم يعبدون الشيطان، يعبدون الشيطان، فإنه هو الذي دعا إلى هذه الأشياء، وقد يكون هو متلبس بهذه الأشياء ليسعد نفسه أو ليوحي لنفسه أن العبادة له، أن العبادة له. يقول المقريزي رحمه الله أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، إلا وقعت عبادته للشيطان. انتهى كلامه رحمه الله. مع أن دعوى المشركين أنهم يعبدون أصناما تمثل آباءهم أو صالحيهم أو مخلوقات معظمة مبجلة في نفوسهم، وفي الواقع أن هذه العبادة إنما هي للشيطان، والعاقل لا شك أن كل عاقل لا يقبل أن يعبد الشيطان، لا يقبل أن يعبد الشيطان. لماذا؟ لأن كل عاقل يدرك أن الشيطان عدوه، أن الشيطان عدوه، والشيطان لا يأتيهم ويدعوهم إلى عبادته، لأنه يعرف عداوته للإنس، وأن الإنس يعرفون عداوته، ولكنه يدعوهم إلى هذه المعبودات فتقع العبادة له، لأنه هو الآمر بذلك والحاض عليه والمزين له والموسوس به. وكما قلت لا يبعد أن يجلس هؤلاء أن يجلس الشيطان لهؤلاء في معبوداتهم فتتجه العبادة إليه، وذلك يسعده ويشعره بالفخر والفرح من وجهين: أنه الآمر بذلك والحاض عليه، والثاني أن هؤلاء العابدين تتجه عبادتهم له، نسأل الله العافية. فهذا كله في الواقع يؤيد قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه حين قال لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، مع أن أباه كان يعبد الأصنام، فأطلعه على حقيقة، وهي أن عبادته للأصنام حقيقتها أنها عبادة للشيطان، نسأل الله العافية. النقطة الرابعة في كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله فيما ذكر الله تبارك وتعالى وفيما قال الله عز وجل: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لا زال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينادي أباه بصفة الأبوة المحببة للآباء كلهم، ويذكره بنتيجة خطيرة جد خطيرة، وهي أن الاستمرار في هذا الطريق له عاقبة وخيمة، وهو مشفق عليه منها، وهو مشفق عليه منها وخائف عليه منها. وعبر هنا بخائف، إني أخاف، ليبين مدى إشفاقه عليه، لأنه يعلم يقينا عاقبة ما هو عليه من الكفر. يعني هو حين يقول إني أخاف يعني عبر بهذه العبارة، مع أنه هو في مقام أن يقول له إني أعلم أن عذاب الرحمن سيمسك إن استمريت على هذا الحال، ولكنه عبر له بهذه العبارة التي فيها إشفاق وتخوف وتحذير لأبيه مما هو عليه من الكفر، ونسأل الله العافية عبادة هذه المعبودات. ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له ما ذكر الله تبارك وتعالى، قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فانظر رعاك الله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استخدم اسم الرحمن مع العذاب، ليوصل لأبيه المعنى في صورة مخيفة له حقا، في صورة مخيفة له حقا. فمع أن اسمه الرحمن جل وعلا والرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي وسعت رحمته كل شيء ورحمته، وهو رحمن الرحمن في الدنيا، هو الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء. لكن ولاية الشيطان موجبة للعذاب، موجبة للعذاب ليبين له شناعة ما هو عليه، ما هو عليه. فهو كما تقول مثلا لأحد من الناس: إن أباك مع قوة محبته لك ورغبته في نجاتك قد حكم عليك بهذا الجزاء. أن هذا فيه دلالة على أن هذا الذي حكم عليه أبوه بجزاء شديد، معنى ذلك أنه وصل إلى الحضيض، نسأل الله العافية، وصل إلى الحضيض. ولله المثل الأعلى، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه لما لم ينفعه كون الله عز وجل هو الرحمن في هذا المقام، معناه أنه قد بلغ في الإجرام أخس درجاته وأشنع أحواله. فهو في الواقع من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري أنه قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. معنى ذلك أن هذا الرجل نسأل الله العافية محروم من الخير كله، لأن رمضان باب واسع للمغفرة والرحمة. فإذا فقد الإنسان الرحمة في رمضان والمغفرة في رمضان فأين يطلبها؟ كذلك هذا إذا فقد السلامة من العذاب مع وصف الله عز وجل بأنه الرحمن، فأين يطلب النجاة وأين يطلب الخير والنجاة من العذاب؟ فهذا نسأل الله العافية دليل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنه ذكر اسم الرحمن هنا، فهو في الحقيقة يؤكد لأبيه أنه على حالة من أقبح ما يكون من الأحوال، وهي عبادة الشيطان، وأن عذاب الرحمن سيبلغه وسيصيبه، نسأل الله العافية، فيكون للشيطان وليا، يعني قرينا ورفيقا ومحققا لأماني ومطالب الشيطان فيه. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات وهذا الحوار العظيم بين إبراهيم وأبيه، وهذا الأدب الجم من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى عن رد أبيه عليه: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذه محصلة ذلك الحوار وتلك النصائح وذلك الإشفاق من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فكان جواب أبيه في غاية القسوة، كان جواب الأب في غاية القسوة، وكان جواب إبراهيم عليه الصلاة والسلام في غاية اللين والشفقة والإعذار والوعد بالخير مقابل الوعد بالشر من أبيه. فقال الأب بعد تلك النصائح نسأل الله العافية: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فبعد تلك التقريرات العظيمة وتلك البينات التي بينها إبراهيم لأبيه وما في عبادة الأصنام من الفساد واستحقاق العذاب نسأل الله العافية، كان أبوه كمن لم يسمع ولم يبصر، ولم يدري مما قال إبراهيم شيئا، ولم يدري مما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيئا، فلم ينظر إلا إلى ما ألف واعتاد دون ما قامت عليه به الحجة، دون ما قامت عليه به الحجة. فقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، هل أنت يا إبراهيم بكل ما سبق من كلامك لا تريد أن تعبد معبوداتي وآلهتي؟ فانظر يا رعاك الله كيف لم يستفد من تلك النصائح، وكأنه لم يسمعها، وكأنه لم يسمعها، وهو كما قال الله تبارك وتعالى: أريت من اتخذ إلهه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقوله تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لهذا نسأل الله العافية يوم القيامة ستصيب الحسرة أبا آدم أبو إبراهيم ستصيبه الحسرة. يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لذا يلقى أبو إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة كما روى البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قتره وغبره، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، يعني بذكر ضبع متلطخ يعني متسخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فنسأل الله العافية. هذه حال الكفر، أهل الكفر وأهل الطغيان كلهم على قلب رجل واحد في استحكام ضلالتهم وإعراضهم عن الحق وبغضهم له وبغضهم لأهله. ونرى في هذه الحكاية والقصة العجيبة بين إبراهيم وأبيه أن إبراهيم لم يشفع له بنوته ولا لطف عبارته ولا قوة حجته من حقد أهل الباطل على أهل الحق وعداوتهم لهم إلى العظم. فكان جواب أبي إبراهيم النهائي: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، أي ابتعد عني قبل أن أرجمك بالقول القبيح السيء، وابتعد عني سالما قبل أن يأتيك أذاي مقابل كلامك في آلهتي، أو ابتعد عني دهرا طويلا فلست أرغب في رؤيتك. كأنه يقول: لا أريد أن أرى وجهك مرة أخرى. وهنا الإنسان من مثل هذه القصة نهمس في إذن كل داع للحق أن الاستجابة لا تتبع قوة الحجة ووضوح البرهان، بل الهداية منه من الرحمن تبارك وتعالى فإن كان المدعو لها أهلا فهو سيستقبل الدعوة بالقبول والفرح والالتزام. ثم إن عداوة الأقربين المخالفين للموحد ليجب أن لا تفت في عضد المؤمن الموحد، خاصة أولئك الذين ينتقلون من دين الكفر إلى دين الإسلام أو من البدعة إلى السنة. فإن مثل من ينتقلون من دين تعظيم القبور أو دين أهل البدع وينتقلون إلى السنة وتعظيم التوحيد، فإنهم سيجدون من العداوة والإبعاد كما لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الصد وإغلاظ القول والعداوة من قبل أبيه أقرب قريب وأحقهم بالشفقة والإحسان، ومع ذلك لقي من أبيه العنة والشدة وصريح العداوة. مع أن وهذا يؤكد أن من أعظم الوشائج الدينية وأن الإنسان إذا خالف سواه في الدين فإن ذلك قاطع لأواصر المحبة بينهم، حتى لو كان الابن. لذلك على المسلم الموحد والسني أن لا يفت في عضده عداوة أقربائه له، فإن هذه حقيقة الواقع الذي عليه الناس في أديانهم ومواقفهم من المخالفين لهم في الدين. ومع ذلك يجب أن يكون موقف المؤمن هو موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه. فهذه القصة لم تذكر اعتباطا، إنما ذكرت للاهتداء والاقتداء. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قابل هذا الصلف الشديد من أبيه بقوله: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فودعه بالسلام والوعد بالاستغفار له لعل الله يعود عليه بعائدته ويقبل فيه الدعاء، ولكن الله حرم الجنة على المشرك ولا ينفعه الدعاء. لذا بين الله عز وجل أن دعاء إبراهيم إنما كان عن موعدة وعدها إياه، ولكن لما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، كما قال تبارك وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذا كان له في حال حياته، يعني هذا الوعد كان له في حال حياته ورجاء أن يقبل الله دعاءه، ولكنه لما مات على الشرك تبين له أنه عدو لله، وأن الله لم يقض بهدايته، وأنه مات على عداوة الله، فتبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام منه. وفي هذا بيان أن لا ييأس المسلم من الدعاء لأقربائه الضالين، لأن دعاءه لهم باب من أبواب الدعوة ومقصد من مقاصدها، ولعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم وأن يستمر على ذلك، إلا إذا علم موتهم على الكفر فيتوقف عن ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر لمن مات كافرا، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذه بعض العبر في هذه القصة، وهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، وكان سبق الكلام عن العبرة في قصة أو بعض العبر في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ونحن لا يمكن أن نحصي هذه العبر كلها في هذه القصص ولا في عموم قصص القرآن، ولكن القرآن فيه العبر والعظات وفيه الهدى والإرشاد لمن وفقه الله تبارك وتعالى لذلك، فهو كتاب يدعو إلى صراط الله المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.